أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في المستثنيات من الأعيان النجسة، وأوقع المصنف ذلك في أربع مسائل. المسألة الأولى: بيع المملوك الكافر. بيان ذلك بأن الكافر المملوك تارة يكون كفره أصلي، وتارة يكون مرتد، والمرتد تارة يكون مرتد ملي كما لو كان كافرا ثم أسلم ثم رجع شنه إلى الكفر، فهو كافر ملي ومرتد ملي، وتارة يكون مرتدا أصلي كما لو كان الكافر مسلم وقد تولد من أبوين مسلمين ثم صار كافرا. فبناء على أن الكافر نجس يأتي هذا البحث، وهو أنه هل يستثنى من ما تقدم بيع المملوك الكافر أو لا؟ وأوقع المصنف الكلام في جهتين أو في مقامين. المقام الأول: البحث عن بيع المملوك الكافر الأصلي والمرتد ارتدادا مليا، والمقام الثاني عقده للبحث عن المرتد الفطري لخصوصية فيه. أما في المقام الأول فذكر الشيخ بأنه لا خلاف بين الأعلام والأصحاب في جواز بيع المملوك الكافر الأصلي أو المرتد الملي، وقد يمكن تحصيل الإجماع على المسألة بشكل غير صريح، وذلك بالتتبع في مسائل متعددة. فالإجماع الذي يذكره الشيخ في المقام ليس إجماعا صريحا في مكان معين، وإنما هو مستفاد من التتبع في المواضع المناسبة ماذا للمسألة. وذكر في المقام ستة مسائل، بالرجوع إلى هذه المسائل في مضانها يذكرون هناك جواز بيع العبد الكافر ولا يذكرون الخلاف في المسألة. فهنا يتعرض المصنف إلى الإشارة إلى المسائل الست التي يمكن من خلالها معرفة اتفاقهم على جواز البيع. المسألة الأولى: مسألة استرقاق الكفار. فإذا رجعنا إلى كتاب الجهاد فإنهم ذكروا بأنه يجوز استرقاق الكافر، واسترقاقه موجب للملكية. فالملكية وإن كانت أعم من جواز البيع والمعاوضة، إلا أنهم في تلك المسألة عندما تعرضوا إلى استرقاق الكافر قالوا لا إشكال في جواز بيعه، فمن استرق كافرا فملكه لا إشكال في أنه يجوز بيع الكافر. ففي تلك المسألة صرحوا بجواز البيع. ومن هنا يندفع ما أشكله بعض الشراح على كلام المصنف بأن الاسترقاق أعم من جواز البيع، فكيف يستدل الشيخ بجواز الاسترقاق على جواز البيع، حيث أن غاية ما يستفاد من الاسترقاق أنه تتملك هذا العبد، أما أنه تجوز المعاوضة لازم شنو؟ لازم أعام. الجواب اتضح من خلال عرض المطلع. الشيخ يقول لا أدعي الملازمة، بل بالتتبع في مضان هذه المسألة صرحوا بجواز البيع، لا أننا نريد أن نتمسك بالملازمة في المقام لكي يقال اللازمة أعان. وعلى ذلك فقس باقي المسائل. المسألة الثانية مسألة جواز شراء الكافر من الكافر، حيث ذكروا في هذه المسألة بأن المسلم إذا ذهب إلى سوق النخاسين مثلا يجوز له أن يشتري العبد الكافر من الكافر، ولم يذكر أحد خلاف في هذه المسألة، فهذا يستفاد منهم الاتفاق على جواز بيع شنو؟ العبد الكافر في هذه المسألة. المسألة الثالثة ذكروا بأن العبد الكافر إذا أسلم وكان مولاه كافرا، فإذا أسلم على مولاه فهنا قالوا يجبر الكافر على بيع العبد المسلم. وفي ذلك الموضع ذكروا بأن الفرق بين حالة إسلام العبد وقبل إسلامه أنه قبل إسلامه يجوز بيعه اختيارا، وأما بعد إسلامه فيجبر على بيعه إن لم يبعه اختيارا، فيقال له بيع المسلم، فإن لم يبع اختيارا شنو؟ جاز جبره. ومن هنا يتضح أنه لا يرد إشكال على المصنف في ما هو علاقة بيع المسلم بمسألة بيع الكافر، حيث إن المصنف قال يجبر العبد أو يجبر الكافر على بيع العبد إذا أسلم، ما إيها علاقتها بمسألة بيع شنو؟ بيع الكافر. تبين في تلك المسألة عندما تعرضوا إلى هذا الفرق ذكروا بأن الفرق بين حالة إسلام العبد وحالة كفره أن العبد إذا كان مسلما فيجبر على بيعه إذا امتنع، أما إذا كان العبد ما زال كافرا فحينئذ المشيئة وماذا والإرادة بيد المولى، إن شاء باعه وإن شاء لم يبعه. فمن هذه الجهة قالوا يستفاد منه جواز بيع العبد كالكافر. هي الثالث. الرابعة، المسألة الرابعة مسألة العتق. ذكروا في باب الكفارات أنه لا يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون مسلمة، فيجوز أن يشتري الرقبة الكافرة ويعتقها، فقالوا في باب الكفارة بجواز شراء الرقبة الكافرة لأجل العتق، وهذا يعني بأنهم يتفقون على جواز والمعاوضة على الرقبة الكافرة. المسألة الخامسة ذكروا في بحث الارتداد. نعم
بل يجوز تلك الرقبة الكافرة.
جواب فمحتاج أكرر. في تلك المسألة عندما تعرضوا الجواب قلت لكم من أول بحث. في تلك المسألة عندما تصوروا مطلب هكذا قالوا بأن الشخص إذا كفر فلا يجب عليه أن يعتق العبد المسلم، يجوز له أن يشتري رقبة كافرة ويعتقها. واضح الجواب نفس النكتة. المسألة الخامسة ذكروا في بحث الارتداد بأنه إذا ارتد العبد وكان ارتداده مليا فالارتداد الملي غير مانع من جواز البيع، فيجوز لمولاه أن يبيعه. لو فرضنا أن المولى عنده عبد وكان عبده مسلم ارتد هذا العبد بسبب شبهات الإلحاديين، التفت إلى هذا العبد، واضح الملحدين صار عنده شبهات، فارتد العبد ماذا؟ العبد الذي عند المسلم، فهل يجوز لمولى أن يبيعه أو لا؟ قالوا بل يجوز للمولى أن يبيع ماذا؟ العبد المرتد ارتدادا ماذا؟ لا مليا، مرتدادا فطريا بحثنا، يعني كان كافر
دخل في الإسلام فأحسن إسلامه، ثم شنو؟ ثم ماذا؟ ثم رجع إلى الكوف، لأن كل واحد دخل الإسلام أحسن إسلامه، يقولون صح أسلم فحسن إسلامه. المسألة الأخيرة شيشون، المسألة شيشون، المسألة الأخيرة، ذكروا بأنه إذا باع البائع العبد على أن يكون العبد مسلم، فعندما اشتراه المشتري تبين أن العبد كافر، فظهر كفر العبد للمشتري الذي اشتراه على أن يكون على ظاهر الإسلام. هنا في هذه المسألة قالوا غاية ما يثبت خيار العيب، ولا تكون المعاوضة باطلة، فلو كان لا يجوز بيع الكافر لكانت هذه المعاوضة شنو؟ باطلة، لأنه صحيح ويثبت الخيار، فحكمهم بثبوت خيار العيب فرع صحة المعاوضة على العبد الكافر. وإلا لو كان البيع غير صحيح فلا معنى أن تصل النوبة إلى ثبوت خيار العيب. هذه مسائل ست، إذا راجعناها في مضانها فنكتشف بأنهم اتفقوا على جواز بيع العبد الكافر الذي كفره أصلي أو كان مرتدا ارتدادا من مليان. وقد نقل بعض الشراح عبارات الفقهاء في هذه المضان، فمن عنده حوصلة وعنده وقت وكذا، موجود في الجزء الأول في دراسات في المكاسب الشيخ المنتظري صفحة 484، الجزء الأول صفحة 484 ذكر هذه المسائل الست في مضان، من مضانها. إذن لا إشكال في جواز بيع العبد الكافر الأصلي والمرتد ارتدادا من ليان. ولهذا قال المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا من ليان. ما ذكر المرتد الفطري، قلت لأنه سيقع في مقام شنو؟ في مقام آخر. خب، بلا خلاف ظاهر، لما جاء هذا الأصل قال بلا خلاف ظاهر، لما يأتي للفطري يقول على الأقوى، لأن الفطري فيه شنو؟ فيه كلام ونزاع. بل ادعي عليه الإجماع، قال وليس ببعيد، يقول إجماع مو بعيد. ليش؟ وإن كان ما في إجماع صريح في مسألة، إلا أنه بالتتبع في مضان المسائل نستطيع أن نكتشف الإجماع، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة. علمنا ما هي المواضع المناسبة، يقول ست مواضع، قال كاسترقاق الكفار الأولى، ثانية وشراء بعض الكفار من بعض، المسألة الثانية شرحتها، وبيع
شراء الكفار من بعض، وما يمكن توجيهها أنه نفس الكفار فيما بينهم يبيعون العبد الكافر، والشارع عندما جاء
أمضى مثل هذا. لا، ظاهر العبارة بأنه الكافر كما نقلوا العبارات في المسألة، بأن يجوز شراء الكافر من الكافر، عام من كون المشتري كافرا أو مسلما، شراء بعض الكفار من الكفار،
من البعض،
يعني شراء بعض الكفار من بعض، يعني أنا أشتري بعض الكفار من بعض، يعني أشتري العبد الكافر من الكافر، واضح؟ شراء بعضهم من بعض، يعني المبيع يكون كافراً والبائع يكون كافراً، فأشتري بعض الكفار من الكفار، أعم من كون المشتري كافراً أو مسلماً، واضح عبارة؟ خب. قال وشراء بعضهم من بعض وبيع العبد الكافر، ماذا؟ إذا أسلم على مولاه الكافر. بينا وجه دلالتها، هي المسألة كم صارت؟ بلي الثالثة، الرابعة، وعتق الكافرة، يعني الرقبة الكافرة، اللي قرأ المطلق عتق الكافر عام، لا نقول بها النقطة التي ذكرتها تندفع الإشكالات، وعتق الرقبة الكافرة الخامسة، وبيع المرتد الملي، يقصد وبيع المرتد الملي كما ذكروا في بحث الارتداد، لو الارتد العبد كذا يجوز له أن يبيعه، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، يعني ظهر كفره الذي اشتري على شنو؟ ظاهر المشترى على ظاهر الإسلام، يعني اشتراه المشتري على أن يكون على ظاهر الإسلام فظهر كفره. فيثبت حينئذ شنو خيار العيب قالوا ولم يقولوا بأن المعاملة باطلة. وظهور كفر العبد المشترى على كون العبد هذا موصوف بأنه مشترى على ظاهر الإسلام. تريدون أزياد خاف الضجون قال وغير ذلك وغير ذلك عشان ما الضجون. هذه مسائل ست كلها تدل على هذا المقلب. المقام الثاني البحث عن المرتد الفطري. ذكر المصنف بأنه الأقوى جواز بيع المرتد ارتدادا فطريا، وقد ذكر في الكتاب ثلاثة موانع لتمنع أو يمكن أن تمنع من جواز بيع المرتد الفطري. الجهة الأولى المانع، يعني ثلاث موانع، يعني المانع الأول، المانع الأول النجاسة، حيث يظهر من كلمات ثلاثة من الأعلام والأساطين على أنه لا يجوز بيع المرتد ارتدادا فطريا من جهة نجاسته، وربط المسألة يعني مسألة جواز البيع بمسألة النجاسة، فقالوا إذا بنينا على أن المرتد الفطري تقبل توبته ولو باطنا، لأنه لو تاب لا تقبل توبته ظاهرا بل يجرى عليه الحد، لكن إذا بنينا على أنه تقبل توبته باطنا فيكون مسلم باطنا فيكون طاهر باطنا، فإن بنينا على أنه يقبل الطهارة ولو بالإسلام فحينئذ يجوز بيعه. أما لو بنينا على أن المرتد الفطري لا تقبل توبته لا ظاهرا ولا باطنا ولا يقبل الطهارة لو أسلم، فحينئذ لا تجوز المعاوضة عليه. والفرق حينئذ بين المرتد الفطري وبين المرتد الملي والكافر الأصلي قبول الكافر الأصلي والمرتد الملي للطهارة ولو بالإسلام، لأنه لو أسلم يقبل إسلامه. وأما المرتد الفطري إذا بنينا على أنه لا يقبل إسلامه باطنا ولا يصير طاهرا فلا تجوز المعاوضة عليه. وذكر هذا المطلب ثلاثة من الأعلام. الأول كاشف الغطاء في شرحه على كتاب العلامة، وكذلك أيضا على قواعد العلامة، وكذلك أيضا وافقه على ذلك تلميذه، تلميذ كاشف الغطاء صاحب مفتاح الكرامة، ثم تبعهم بعد ذلك صاحب الجواهر. فهؤلاء الثلاثة الأعلام ربطوا المسألة بمسألة قبوله للطهارة وعدم قبوله، وكأنهم يقولون للمصنف أنت الذي ذكرت، كأنهم يعني أنت الذي ذكرت في المسألة الثامنة أن العين الغير قابلة للطهارة لا تجوز المعاوضة عليها، وهذه أعيان غير قابلة للطهارة لو بنينا على أنه لا تقبل لا يقبل إسلامه. المصنف ناقش هذا الوجه بأن هذا الوجه غير تام، وذلك لأن ما ذكرناه تبعا لما ذكره الأصحاب هو أن الشيء الغير قابل للطهارة إذا توقفت منفعته على الطهارة لا تجوز المعاوضة عليه لعدم المالية. فالمسألة تدور مدار شنو المالية وعدم المالية. وأما لو كانت العين النجسة غير قابلة للطهارة ومع ذلك لها منفعة ومنفعتها لا تدور مدار شرطية الطهارة فلا مانع من جواز المعاوضة عليه لوجود الماء المالية. والكافر كالعبد كما أنهم سيأتي في العبد الكافر الكافر كالكلب من جهة أنه له منفعة، الكافر كالكلب من جهة أن له منفعة لا تتوقف على الطهارة. وسيأتي منكم بأنكم تقبلون جواز المعاوضة على ماذا؟ جواز المعاوضة على كلب الصيود مع أنه من النجاسات، مع أنه نجس. إذن صرف كونه نجس لا يمنع من جواز المعاوضة، لأن المدار على الماء على المالية، ولا دليل عندنا على أن النجاسة مانعة. بل مصنف ما ذكر، بل نقول توجد عندنا روايات دلت على جواز بيع العبد وإن كان نجسا، حيث ذكروا في المقام روايات متعددة تدل على جواز بيع العبد الكافر، وقد يتمسك بإطلاقها للكافر ماذا؟ للكافر المرتد ارتدادا فطريا، لكن على كل حال عبد كافر وهو نجس، ومع ذلك لا تمنع نجاسته من جواز المعاوضة عليه. إذن هذا المانع الأول غير تام. المانع الثاني وهو المهم، وهو أنه في معرض التلف، حيث إن المرتد يقتل ولا يستتر، وحيث أنه يجب قتله فسيكون في معرض التلف، وكونه في معرض التلف موجب لارتفاع المالية، فلا تكون له مالية فلا تصح المعاوضة عليه، لأنه عين ستتلف بعد، خلاص يشتري ثم يقتله يعني، فلا معنى لذلك، فلا تكون للعين ما مالية. فمنع من منع، فبعضهم منع من المعاوضة عليه من جهة عدم المالية، لأنه في معرض التلف لوجوب قتله. أجاب المصنف على ذلك في الكتاب بأن مجرد وجوب قتله شرعا لا يصير الكافر المرتد أنه لا مالية له، بل له مالية، ولهذا كل ما يتكسبه يكون لمن؟ لمولاه، هذا يوجب حصول مالية للعبد. يستطيع أن يبيعه وما يستطيع أن يبيعه لكي ينتفع به الآخر، لكي يعتقه العتق قبل أن يقتل بلحظات، قال كفر عليك كفر عتقتك في سبيل أنت حر في سبيل الله، فيستفيد منه في العتق. إذن هناك منافع متعددة متعددة متصورة حتى مع فرض وجوب قتله شرعا. إذن مجرد كونه في معرض التلف لأنه يجب قتله لا يمنع من ذلك، ولهذا ذكروا بأنه هناك مسائل مشابهة يكون العبد في معرض التلف ومع ذلك قالوا بجواز البيع، كما لو كان العبد مريضا ميؤوس من برئه. لو فرضنا أنه عندنا عبد مريض ميؤوس من برئه، فهل اليأس من برئه مانع من جواز المعاوضة عليه؟ لم يقل أحد بذلك، بل قالوا يجوز بيع المريض المأيوس من برئه لوجود منفعة، بعض المنافع ينتفع بها، واضح، ولو لأجل عتقه، لأجل العتق، إما عتق مستحاب أو عتق شنو، أو عتق بلحاظ كفارة أو ما شاكل ذلك. وكذا لو كان العبد مرتد ارتداد ملي واستتيب ولم يتب، قالوا لا مانع من جواز بيعه، مع أنه لو لم يتب وجب قتله، قالوا مع ذلك لا مانع من بيعه. فلا فرق كونه يجب قتله شرعان غير مانع من تحقق عنوان المالية، واضح. هذا الثاني. بل المانع الثاني، المانع الثالث ما ذكره العلامة في بعض كلماته، وهو أنه لو قلنا بجواز بيعه للزم اجتماع الحكمين المتضادين، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. حيث نقل المصنف عبارة العلامة ولم يشرحها، فما هو المراد من لزوم اجتماع الحكمين المتضادين؟ من يقول وش معنى يلزم اجتماع حكمين متضادين؟ يقول لو جوزنا بيعه يلزم اجتماع حكمين متضادين وغير معقول اجتماع الحكام المتضادة.
لزوم التسليم.
يعني كيف؟
لزوم التسليم مع وجوب القتل.
نعم. بلي. إذا بلي وبيان ذلك بأنه إن قلنا بجواز البيع فيترتب على جواز البيع وجوب الوفاء بالعقد. ومقتضى وجوب الوفاء بالعقد وجوب التسليم. وجوب تسليم العين إلى المشتري. فبلحاظ جواز البيع وصحته يترتب على ذلك وجوب تسليم العبد إلى المشتري. ومن جهة أخرى يخاطب المكلف البائع بوجوب قتله وحرمة تسليمه. يقول اقتله ولا تسلمه. فيلزم اجتماع حكمين متضادين في رقبة من أو على من؟ على هذا البائع. فمن جهة يقال له سلمه وفاء للعقد. ومن جهة يقول لا تسلمه من باب وجوب القتل. فيلزم اجتماع الحكمين المتناقضين والمتضادين على ماذا؟ على مكلف واحد على 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 حكم واحد وهو التسليم على موضوع واحد وهو التسليم وعدم التسليم. واجتماع الحكمين المتضادين غير معقول. ولهذا لا بد أن نقول بعدم جواز البيع. وبعضهم لم يصور المطلب بهذا التصوير وذكر إشكالات من كثيرة لا ترد على العلامة. فمثلا ذكر القمي في عمدة المطالب بل في عمدة المطالب صفحة 75 قال لا منافاة بين صحة البيع وبين وجوب القاتل. فإن أقصى ما يستفاد من صحة البيع الإرشاد إلى صحة المعاملة كحكم وضعي. غاية ما يستفاد من صحة البيع الإرشاد إلى الصحة كحكم وضعي. وأما ما دل على وجوب القاتل فهو حكم تكليفي ولا تنافي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وقد ذكر هذا الإشكال غير واحد أيضا من المحشين. وقد عرفت بأن هذا الإشكال غير صحيح. تفتي مطلب؟ هذا الإشكال غير صحيح لأن المضادة ليس بين ذات الحكم الوضعي والحكم التكليفي حتى يجاب بهذا الجواب. بل الإشكال مصبه اجتماع حكمين على التسليم. فمن جهة صحة المعاوضة يترتب على ذلك وجوب التسليم. ومن جهة أخرى يجب القات فلا يجوز التسليم. فيلزم اجتماع حكمين ماذا تكليفيين ماذا متضادين على موضوع وواحد. فهذا الجواب لا ينفع. ومن ذكر وذكرت أجوبة متعددة في المقام لاحظوها لا تغني ولا تسمن من جوع غير تامة. ولكن يمكن أن يجاب كما ذكر بعض الأعلام في غير هذا المورد بأنه هذا الإشكال مبني على عدم إمكان التفكيك بين صحة البيع وبين وجوب التسليم. بحيث أن هناك ملازمة لا تنفك بين صحة البيع وبين وجوب التسليم. والصحيح إمكان التفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي بأن نقول المعاملة صحيحة ومع ذلك لا يجب التسليم كما ذكروا ذلك في نظائر متعددة. فمثلا في بحث الإجارة ذكروا هل يصح بيع العين المستأجرة؟ لو عندنا عين مستأجرة ومنفعتها مملوكة إلى المستأجر ومقتضى ملكية المنفعة تسليم العين لمن؟ للمستأجر. هل يجوز لمالك الدار أن يبيع الدار حال كونها مؤجرة للغير أو لا؟ قالوا بلي يجوز أن يبيعها. فأورد إشكال يلزم من جواز البيع وصحته التسليم. والتسليم غير صحيح لا يجوز التسليم لأنه في العين المستأجرة لا بد أن تسلم إلى المؤجر لكي ينتفع بمنافعها. فأجيب هناك أنه لا توجد بل أنه لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل يدل على دائمية الملازمة، وأنه كلما صح البيع لا بد من وجوب التسليم. فليس نسبة وجوب التسليم إلى صحة البيع نسبة الذات الذي لا ينفك. فمن جهة نحكم بصحة البيع ونقول لا يصح التسليم أو لا يجوز التسليم لوجود عنوان ثانوي. هناك العنوان الثانوي كون العين مستأجرة، هنا العنوان الثاني كون العبد مرتدا ارتدادا فطريا. المهم حصول المالية. فيقول المشتري لا تعور راسك، أنا لا أريد أن تسلمني من العبد، أنا أعتقه لوجه الله أو اعتقه كفارة، والعتق والانتفاع لا يتوقف على التسليم. المدار على المالية، ومالية العبد تتحقق ولو لم يحصل التسليم. بل ذكروا أيضا من الموارد، لو كان عند الشخص طائرا يملك طائر أو يملك دابة، فشرد الطائر أو شردت الدابة، وكان البائع لا يستطيع أن يسلمها إلى المشتري، هل تصح المعاملة ما تصح؟ قالوا تصح المعاملة إما بمجرد أن المشتري يستطيع أن يستلمها أو ينتفع بها ولو لم يحصل التسليم. فالمدار كل المدار على شنو؟ على المالية، والمالية منحفظة إذ لا تتوقف على التسليم. لا دك في العبد، في العبد الآبر لأجل الناس. إذن من خلال هذا العرض يتضح أنه لا دليل عندنا ناهض على عدم جواز المعاوضة على المرتد ارتدادا فطريا. فإذا ارتفع المانع حينئذ نتمسك بالعمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك، إذ لا مانع من التمسك بهذه العمومات. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. والمصنف في الكتاب يعني تارة يذهب هنا وتارة يذهب هناك، تارة يرجع. لا نرجع للعبارة، شوف العبارة حاولت أنا نهج البحث. قال وكذا المرتد الفطري، وكذا المرتد الفطري على الأقوى، هناك بلا خلاف هنا على الأقوى. يقول بعدين يترقى يقول لا بل الظاهر، لكزوا، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، يعني من جهة النجاسة المعقود لها البحث، وإن كان من جهات أخرى كمسألة اجتماع حكمين متضادين أو من جهة معرضية التلف فيه بحث، لكن من جهة النجاسة لا خلاف. وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله، وسيأتي بعدين نكتة اجتماع الحكمين متضادين. يقول ولم نجد من تأمل فيه، يعني في المرتد الفطري، من جهة نجاسة عدا كم؟ ثلاثة، عدا ثلاثة من الأعلام، عدا ما يظهر من بعض الأساطين. إذا عبر بعض الأساطين يقصد كاشف الغطاء في الكتاب، يعبر كذا في الرسائل، إذا يقول ذكر بعض الأساطين استوانا على قولتهم شنو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. كتاب القواعد في زمان ككتاب العروة الوثقى في زماننا، كما أن كتاب العروة الوثقى في زماننا لا يستغني عنه طالب، إذ كل الحواشي على العروة في زمانهم، كل حواشي الكبار، جامع المقاصد ودرين العلوم، مئة شرح موجود مطبوع، كل على شنو؟ على كتاب قواعد العلامة. فنسبة كتاب ماذا؟ كتاب العروة إلى كتاب ماذا في زماننا هو نسبة كتاب شنو هناك؟ قواعد العلامة. خب، حيث احترز بقول العلامة، العلامة ماذا قال؟ ما لا يقبل التطهير من النجاسات. ليش قال العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات؟ قال هذا احترازا عما لو قبل التطهير ولو بالإسلام. فيستفاد من كلام أنه لو لم يقبل التطهير بالإسلام شنو؟ لا تجوز المعاوضة عليه. فربط المسألة بمسألة قبول التطهير وعدم قبول التطهير، حيث احترز بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات، يعني ذكر من شرائط البيع، من شروط العوضين أو من شروط المبيع أو من شروط بل المبيع ماذا؟ أن يكون قابلا للتطهير. فما لا يقبل التطهير لا تجوز المعاوضة عليه. قال احترازا عن ماذا؟ قال احترازا عما يقبل التطهير ولو بالإسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين. يعني لو بنينا على أن المرتد الفطري لا يقبل إسلامه فالمفروض أنه يبني على شنو؟ على عدم جواز المعاوضة عليه. يقول فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته. توبته شنو؟ واقعا وباطنا، وإن كان ظاهرا كما قالوا لا تقبل توبته يجرى عليه الحال، ولكن الكلام في قبول توبته باطنا أو لا. يقول مو بس في المرتد، لا حتى في تلك المسألة. يقول بل ترقى، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام حتى في تلك المسألة السابقة. قال إنما نقول بجواز البيع لأنه يقبل الطهر بالإسلام، وأما لو قلنا لا يقبل الطهر بالإسلام فحينئذ ماذا نقول؟ لا تصح المعاوضة. يقول وأنت خبير، شهد لكم الشيخ الأعظم بأنكم من الخبراء، وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليته للتطهير، نظير الماء المتنجس. هي نظير إشارة شنو؟ نظير شنو؟ من حيث قابليته للمنفي لا للنفي، يعني من حيث قابليته للتطهير، مو لا من حيث قابليته للتطهير. نعم الماء المتنجس إنما يجوز بيعه لو كان قابلا للتطهير، لأن منفعته متوقفة على التطهير. وكيف تقيس الماء المتنجس بشنو؟ بالكافر وبالكالب. يقول بل يقول لا من حيث قابليته للتطهير، وأن اشتراطهم قبول التطهير متى؟ إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية. الأصح أن يقول يتصف بالمالية لا بالملكية، لأن المصنف كما في كتاب البيع ذكر أن النسبة بين الملكية والمالية العموم والخصوص من واجب. قد يكون الشيء مملوك لكن ليس بمال، كعود الكبريت المستعمل، كعود الكبريت المستعمل هذا شنو؟ هذا ملكي ولكنه ليس بمال. كالزجاج المنكسر ملكي ولكنه ليس بمال. وقد يكون مال ليس بملك، الطير في الهواء كالسمك في البحر، واضح. وقد يكون ملكا ومال، والمدار على جواز المعاوضة المالية للملكية. خب ليتصف بالملكية المالية الأصح، لا مثل الكلب. وش دخل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا؟ ليش؟ لأن الكلب والكافر لا يتوقف الانتفاع به على طهارته، بحيث أن المالية تدور مدار قابليته للطهر، بل له مالية في حين وفي ظرف أنه نجسون. واضح العبارة؟ لا من حبلي، لا مثل الكلب، بلي لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة. وبالغ تلميذه، هذا الحمد لله كاشف الغطاء، وأن طبعا مش بيقول كاشف الغطاء وأن رتب المسألة على هذا، لكن قال على أصح القولين شنو تقبل، في النتيجة حسب فتوى وافقنا. لكن مشكلة من؟ لكن مشكلة التلميذ، من تلميذه وهو صاحب مفتاح الكرامة؟ بنى المسألة على ما ذكره كاشف الغطاء وقال بيعه ضعيف جدا لأنه لا تقبل توبته. هذه نحو من المبالغة. كاشف الغطاء بنى المسألة كبرويا على ذلك، لكن اتفق معنا، ولو لم يبني على ذلك لعله يقف في الفتوى ليزيد الكلام المشهور. أما لعل أما من مفتاح الكرامة لم يعتني بكلام أحد أصلا، واضح مفتاح الكرامة لم يعتني بكلام أحد، حيث أنه بنى المسألة على قبوله للطهارة وقال لا تقبل طهارته، وأنه قبوله للطهارة ضعيف جدا وما شاكل ذلك. فهذه نحن مبالغة في ماذا؟ في كلمات مفتاح الكرامة. واضح النقطة؟ وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا. لما أنه الأقوى، بل المصنف يقول لا خلاف في حسب الظاهر، قال هذا ضعيف جدا لعدم قبول توبته، ما تقبل توبة المرتد الفطري فلا يقبل التطهير. ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه إلى أن قال ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته. نقول لا، نقول من جوز بيعه لا علاقة له بقبول توبته ولا لعدم قبول توبته، المدار على المالية وعدم المالية. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر صاحب الجواهر. واضح يتعبر عنه شيخنا المعاصر في الكتاب. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر. أقوم بيرجع إلى مسألة شنه؟ إلى مسألة الآن بيرجع البحث مرتين إلى مسألة معرض كونه في معرض التلف فيجب قتله. بيرجع مرة ثانية بيقرز على شنه مرة ثانية؟ على النجاة، على النجاسة. قال أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطره ملكا ومالا لمالكه، فيجوز للمالك الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل. وش بيقول؟ كونه في معرض التلف لوجوب قتله لا يرفع عنوان المالية، فلهذا المولى يصح أن يستخدمه. واضح غرضه من هذا العبارة؟ يقول بلي، وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل، وقد أجبنا عن هذا الإشكال، حيث كونه في معرض القتل لا يمنع لأنه له مالية، بل واجب الإتلاف شرعاً. وش تبي تقول؟ قل فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليته للطهارة به، أو بل من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. يعني الكل متفق من جهة النجاسة لا مانع، وإنما من بحث أي مسألة كونه في معرض القتل أو في معرض التلف أو لا يكون في معرض التلف. من وين عندك الكلام؟ قال بل أعطيكم كلمات، بينقل كلمات الأعلام تشهد على ما ذكر. قال في الشرائع ويصح، وش غرضه من نقل هذه العبارات؟ نقله من غرضه من نقل هذه العبارات هو أن يبين أن من استشكل لم يستشكل من جهة النجاسة، بل كلماتهم تدور مدار كونه في معرض التلف أو لا يكون، بل كونه في معرض التلف فيجب قتله، هل هو مانع أو ليس بمانع؟ قال في الشرائع ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. الآن ما له علاقة، هي مقدمة لنقل كلام المسالك. واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل. فمن الواضح أن كلام الشهيد الثاني في المسالك لم يقل بأن كونه نجس مانع من المعاوضة الرهنية عليه، بل كل البحث أنه شنو مسألة كونه في معرض التلف أو بل كونه في معرض التلف فتجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة، بل بنى صاحب المسالك على أنه له مالية إلى زمان القتل، إذا قتل ارتفعت ماليته، ما لم يقتل له مالية لبقاء ماليته إلى زمان القتل. تريدون بعد عبارات أخرى؟ يقول بلي، أنتم قد ما قد لا تقتنعون بعبارة واحد. قال وقال في القواعد ويصح رهن المرتد وإن كان على عن فطرة على إشكال. لماذا استشكل من العلامة في القواعد؟ هل استشكل من جهة النجاسة أو استشكل من جهة كونه ماذا؟ واجبا القتل. شوف العبارة، ذكر في جامع المقاصد نقل. الآن يريد يجيب كلام المحقق الكاركي لكي يثبت بأن الاستشكال لم يكن من جهة النجاسة وعدم النجاسة، وإنما من جهة القتل وعدم القتل. يقول وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال ما هو؟ أنه وجه الصحة، أنه بيان وجه الصحة، أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى. فيستفاد من ركزوا، فيستفاد من هذا الكلام لجامع المقاصد أن البيع مفروغ عن جواز، البيع مفروغ عن، فقالوا إذا جاز بيعه جاز رهنه بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ لأن البيع عقد لازم والرهن عقد جائز. إذا كان يجوز بيعه مع أن البيع عقد لازم، إذن جاز رهنه بطريق أولى لأنه عقد جائز، فقد أخذ جواز البيع مفروغا عن. عدل وين مشكلة الإشكال؟ قال هي وجه الصحة، ومن هي وجه الفساد، ومن أن مقصود البيع حاصل وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل. يقول الأولوية غير ثابتة. أنتم لاحظتم، ركزوا، أنتم لاحظتم حيثية كون عقد لازم وجائز فقلتم بالأولوية،
ولكن هذه الأولوية ممنوعة. ووجه المانع أن الغرض المترقب من البيع يحصل وهو النقل والانتقال وله مالية، أما الغرض من الرهن لا يحصل، لأن الرهن الغرض منه الاستيثاق على الدين، وكون العبد وثيقة على الدين يتوقف عرفا على عدم كونه في معرض التلف لوجوب القات. أما لو كان في معرض التلف لوجوب القات فهذا يتنافى مع كونه رهنا، لأن المأخوذ في الرهن كونه استيثاقا للدين، فحينئذ جواز بيعه لا يلازم جواز رهنه بطريق أو لا. فيستفاد من كل هالكلمات شنو؟ أنه البيع قد فرغ عن عندهم، وإنما بحثوا هل الملازمة ثابتة أو غير ثابتة. ومن أن مقصود البيع حاصل وهي الملكية والنقل والانتقال، وأما مقصود الرهن وهو الاستيثاق فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الفطري. والآخر له المرتد الملي قد لا يتوب، يعني إشكاله في الرهن سواء كان مرتدا فطريا أو مرتدا مليا، المرتد الفطري قتله حتمي ما يستتاب، أما الملي قتله شنو؟ غير حتمي، ولكن في معرض التلف لأنه قد لا يتوب، وكونه قد لا يتوب ينافي الاستيثاق. ثم اختار الجواز، قال بل هذا وجه القائل الصحيح أنه يجوز ماذا؟ يجوز رهنه. إذا من هالعبارة وش تستشفون؟ أن البيع جواز البيع مفروغ عن، وإنما المانع كل المانع في مسألة الرهن والنجاسة وما شاكل ذلك مسألة كونه في معرض التلف أو لا. تريدون بعد عبارات أخرى؟ يقول بلي. قال وقال في التذكرة، الآن في التذكرة بيشير إلى اجتماع الحكمين المتنافيين. قال في التذكرة المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر. ما هو وجه النظر؟ هل كونه نجس لا يقبل لا تقبل توبته؟ يقول لا، وش دخل هالكلام علامة، ما لكم علاقة بكلام أساطين كاشف الغطاء. يقول ينشأ، هذا منشأ عدم الجواز، ينشأ من تضاد الحكمين. ما هو تضاد؟ بس انتهى، هاي منشأ عدم الجواز، تضاد الحكمين، منشأ عدم الجواز تضاد الحكمين بينا، وهو لزوم اجتماع حكمين متنافيين على موضوع واحد وهو التسليم. ومن هذا منشأ الجواز، ومن بقاء الملك، يعني أن له الملك ما زال باقيا، مجرد أنه ارتد لا يرفع الارتداد ملكية المالك، فهو مملوك، وحيث أنه مملوك فله شنو؟ فله ما مالية، وكون له مالية تصحح مع المعاوضة. ومن بقاء الملك، نعم
كونه مملوك فله مالية،
بل أقول يعني ما زال مملوكا والمفروض أن له مالية، بل فتصح المعاوضة عليه. قال ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه، نفس كون الكسب لمولاه كافي في حصول شنو؟ كافي أن يكون المالك ما زال في ملكه وهم لهما منفعتان وماليتان. يقول أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه. ليش؟ لعدم تحتم قتله. فالمشكلة في المرتد الفطري هو اجتماع حكم متضادين، والتضاد إنما نشأ من وجوب القتل الحتمي، أما المرتد الملي فلا يأتي فيه منشأ عدم الجواز وهو تضاد الحكمين. ثم ذكر المحارب، يقول إذا كان المشكلة هو تضاد الحكمين في المرتد الفطري فتأتي المسألة في وين؟ في العبد المحارب. العبد لو فرضنا بأن العبد شهر سيفه في الأمصار فيكون محاربا، من يشهر سيفه في الأمصار لإخافة الناس يكون شنو؟ يكون محاربا، فيلزم حينئذ المحذور في بيع العبد المحارب من جهة لزوم اجتماع شنو أيضا؟ حكمين متضادين. طب. ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته، عامة المحارب ذكروا في بحث الارتداد، المحارب تارة يتوب قبل أن يقدر عليه الحاكم فتقبل توبته ويسقط عنه الحد أصلا، لو تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم تقبل توبته ويسقط عنه الحد، وأما لو تاب بعدما رأى السيف بعدما قدر عليه الحاكم بعدما قدر على الحكم تاب لا تقبل توبته. فاستشكل ماذا العلامة في المحارب متى؟ بعد فرض أنه ماذا قدر عليه الحاكم فتوبته لا تقبل، فيلزم اجتماع حكمين متضادين، من جهة يجب قتله ومن جهة شنه ومن جهة يجب تسليمه. ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته. ليش لا تقبل توبته؟ لوقوع التوبة، لوقوع التوبة بعد القدرة عليه من قبل الحاكم. ذكر المحارب، وش قال المحارب؟ قال واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة. ما هو الذي كونه ما زال مملوكا وله مالية فيصح البيع؟ واضح؟ يقول واستدل على جواز بيع المحارب بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة. ما هو الذي قلنا في بيع المرتد عن فطرة؟ أنه ما زال ملكا لمالكه وكسبه لمولاه فيمكن أن ينتفع به. وجعله نظير المريض المأيوس من برئه. ماذا تقولون بأنه المريض المأيوس من برئه؟ سيموت، خلاص ننتظر كم يوم يموت. مع ذلك يقولون يجوز ماذا؟ يجوز المعاوضة عليه. فحينئذ المحارب الذي ماذا لا تقبل توبته حاله حال المأيوس من برئه. نعم، منع في التحي. كل الكلمات كل يبي يثبت شنو؟ أن ما ذكره كاشف الغطاء وتبعه تلميذه وصاحب الجواهر كلها كلام صحيح. لو ما حاجة الحجاية ريحونا. قال نعم، منع في التحرير العلامة والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله. ليش منعوا؟ منعوا للوجه المتقدم عن التذكرة وهو تضاد الحكمين. قال هذا إشكال، إشكال يعني مستحكم. مسألة تضاد الحكمين لا يمكن رفع اليد عنها، فقالوا لأجل تضاد الحكمين لا يجوز البيع، ولم يقولوا لا يجوز البيع لأنه لا تقبل توبته فهو نجس، فلم يعللوا بالنجاسة وإنما عللوا بما علله العلامة في التذكرة. بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة. ليش مراعى بالتوبة؟ لأنه لو لم يتوب يرجع إشكال تضاد الحكمين. واضح. وكيف كان؟ تعبناكم يقول عورنا رأسكم، كيف كان؟ فالمتتبع يقطع. إذا أنت متتبع تقطع، إذا مو متتبع تشكك تجيب إشكالات واجد. فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته كالماء المتنجس كالعصير، ولا علاقة له بالعبد والكافر وما شاكل ذلك. ولذا قسم في المبسوط، شيخ في المبسوط، المبيع، قال المبيع أما آدمي وغيره. لما جاء إلى شرطية الطهارة جعل شرط الطهارة في غير الآدمي، قال المبيع إما آدمي عبد أو غيره. لما جاء لغيره قال يشترط الطهارة في غيره. فإذا الآدمي مفروغ عن أنه لا يشترط فيه الطهارة لأن منفعته لا تتوقف على الطهارة. ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي. قال بل غير الآدمي يشترط فيه الطهارة، أما الآدمي فلا يشترط فيه الطهارة. ثم استثنى من شرطية الطهارة في غير الآدمي، استثنى الكلب الصيود لأجل النص الخاص. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.